يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الأسبوع الفارط الحديث رقم 14، نعم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للجماعة. وقلنا رواه البخاري ومسلم. وقد سبق لنا أن ذكرنا وشرعنا في يعني الكلام على بعض فوائد هذا الحديث، وتوعدنا أننا سنتم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس بإذن الله ما تبقى من الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث ولها علاقة به، فنقول متوكلين على الله سبحانه عز وجل. ولا بأس قبل ذلك أن نذكر أننا توقفنا بالضبط، يعني عند هذا الحديث توقفنا بالضبط عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبغوي وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهي التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني. وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد، ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال، نعم، إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. فأنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك، فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن رجل مع رجل لا يمكن، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض. قال: إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالا فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ ولكن قبل أن نجيب على يعني هذا السؤال، وهل أن إقامة الحد على الفاعل والمفعول به تكون يعني من كل أحد، نعم، أم أنها ترجع يعني إلى شخص مخصوص هو فقط مؤهل بذلك، فإنه لفت نظري ما روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيما ذكرناه، وأن أنه رأى أنهم يحرقان بالنار، نعم، فقلت لعل والله عز وجل أعلم لعل هذا الكلام كان قبل أن يعلم يعني ولا قبل أن يأتي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، نعم، أو لعل يعني هذا الحديث لم يطلع عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه يستحيل يعني أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر تعلمون من هو رضي الله تعالى عنه. ولكن أقول يجوز مثلا التحريق، يجوز التحريق، نعم، أن نحرق أحد بالنار، نعم، إذا كان من باب يعني وعاقبوا، عفوا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نعم، فلو أن أحدا مثلا حرق آخر، نعم، إنسانا آخر بالنار، فيجوز له الآن تحريقه يعني بالنار كعقوبة له، من باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا ما يسمى يعني في القاعدة يجوز يعني تابعا ما لا يجوز ابتداء. إذن هنا نكون قد يعني حرقنا بالنار ليس ابتداء، ليس لأننا نريد أن نحرق بالنار لأن الله نهى عن ذلك، إنما من باب يعني أن نعاقبه بمثل ما عاقب به هو يعني أيضا، نعم. إذا نرجع إلى مسألتنا، وهي إذا الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالا فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الجواب لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، نعم، سبق خرجه حديث صحيح، نعم. إذن واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وجه الدلالة من هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف، نعم، ووكل أنيسا يعني أن يذهب إلى هذه المرأة وينظر في حالها ويعني يطلب منها أن تحترف، يعني يطلب يسألها هل زنيتي بطبيعة الحال، فإن اعترفت قال فرجمها. إذن وكله بالرجم، من الذي وكله؟ هو الإمام، نعم، فلا يجوز إذن لأحد أن يقيم الحد، نعم، إلا الإمام أو إلا بإذنه. قال الشيخ، هذا من جهة الحديث، أما من جهة التعديل، ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني، يعني أنه يجوز أن يقتله هو، لأن دامه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه. وفيه تعليل آخر والله عز وجل أعلم، لأن الشيخ لم يذكر هذا، أقول لما يكون الإمام، نعم، هو الذي يعني يقيم الحدود، فهذا يعني فيه يعني تسكين يعني للنفس، نعم، حتى يعني عائلة المقتول في الغالب يرضون بهذا، لأن أتى الأمر من جهة الحاكم. لكن لو أن أحد الناس يجوز له أن يكون هو الذي يقيم الحد، لا دفع ذلك يعني، ولا ترتب على ذلك يعني شر كبير من جهة أن عائلة المقتول يعني من غير شك أنهم لا يرضون، ويعني يفكرون في أخذ الثأر من هذا القاتل. من الذي يعني سوغ له وأعطاه الرخصة حتى يعني قتل ابننا مثلا وأخانا؟ أما لما يأتي الأمر من ولي الأمر فالأمر يختلف، والله عز وجل أعلم. إذن قلنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والأول ثيب الزاني، والثاني النفس بالنفس، نعم، أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين وفي الحرية والرق قتل به. وهذا هو القصص، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، المائدة. وقال عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في البقرة. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، قال: فدل ذلك على أن النفس تقتل بالنفس، فإذا اعتاد أحد على نفس معصومة فإنه يقتل إذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا. ثم نظر أهل العلم في قوله النفس بالنفس، هل هذا عام لا تخصيص فيه، أم هو عام مخصوص، أم هو مقيد في أقوال لهم؟ والذي عليه الجمهور يعني جمهور أهل العلم أن قوله النفس بالنفس، نعم، لدلالة السنة على ذلك في قوله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والسنة دلت على أن المسلم لا يقتل بالكافر، وعلى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولا توجد المكافأة، وهكذا. ثم قال: إذن فلابد من وجود المكافأة من جهة الدين ومن جهة الحرية أيضا، نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا النفس بالنفس، يعني فيما دلت عليه الآية، نعم، آية البقرة، ودلت عليه مواضعها من السنة أيضا، أن النفس المكافئة للنفس. أما قتل كل نفس بكل نفس فهذا خلاف السنة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، نعم، إلى أن المسلم يقتل بالكافر لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولعموم الحديث، وعلى أن الحر يقتل بالعبد. ولكن الجمهور على إعمال الأحاديث الأخرى في هذا الباب، من أن النفس بالنفس تقيد بما جاء في الأحاديث، فيكون هذا من العام المخصوص. ولهذا كما ذكرنا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم، الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس، قال: أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، يعني وليس كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أن كل نفس تقتل يعني بكل نفس. ولهذا قال الشيخ بن عثيمين: وعلى قولنا في الدين، نعم، مكافئا له في الدين، يعني قال: وهو أهم شيء، لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. ثم قال، ودي مسألة مهمة: وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، أو يعني لا يشترط. ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى قائلا قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، والأصول هم الأب والأم والجد والجدة وما شبه ذلك. وقالوا لا يقتل والد بولده، استدلوا بحديث لا يقتل الوالد بولده، خرجه أحمد والدارقطني وغيرهما. نعم، والحديث وجدته أنا أنه حديث صحيح عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه وصحيح الجامع بلفظ لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. قال الشيخ بن عثيمين واستدلوا أيضا بتعديل، وهو قالوا لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا في إعدامه. وهذا التعديل هذا كنت قرأته أنا مرة في يعني مثل قاعدة ذكرها العلماء، قالوا من كان سببا في إيجادك لا تكون سببا في إعدامه. يعني من كان سببا في إيجادك هو كنسة الذي كان سببا في إيجادك وهو الأب، فكيف تكون أنت سببا في إعدامه؟ قال هذا هو التعديل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط إذن، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا، من قوسين وهو مذهب مالك رحمه الله. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس وعموم، واستدلوا بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم، وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا الحديث ضعيف، هذا لا يقتل الوالد بالولد، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. ولما قلت أنا هذا المذهب مالك يعني أقصد أنه يقتل لكن بشرط، نعم، التيقن بأنه فعله عمدا هذا بهذا القيد، وإلا فإنه لا يقتل يعني عند مالك رحمه الله تعالى، يعني إذا فقد هذا إذا فقد هذا الشرط. ثم شرع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان يعني وجه الرد على يعني من قال إنه يقتل. قال وأما التعديل فالتعديل عادل، التعديل هو نفسه عادل، وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه، نعم، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جان على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد قاطعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونحن أعفو ونقول لا قصص عليه؟ فالصواب إذن أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. نعم، وهذا يعني قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن كما لا يخفى يعني يبقى في النفس شيء. نعم، لأن الحديث صحيح وصريح، قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد. نعم، وهذا اجتهاد من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا شك أنه إن شاء الله تعالى يؤجر على ذلك. إذن قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والثالث قال التارك لدينه أي المرتد المفارق للجماعة، والمراد بالجماعة أي جماعة المسلمين. نعم، جماعة المسلمين، فالمرتد إذن يقتل. ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ قال الشيخ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب، بل بمجرد أن يثبت كفره فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه مسلم. وجه الدلالة أنه لم يذكر استتابة، نعم، إنما قال من بدل دينه فاقتلوه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام، هذا إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم وبعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، أي نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. ثم قال رحمه الله تعالى: والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، أي أن الحاكم هو الذي يقرر هل هذا القاتل يعني يستتاب أم لا يستتاب أم لا يستتاب. قال: فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد اشتهر أنها يعني وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولعلها أيضا ثابتة عن بعض الصحابة الآخرين، والله أعلم. قال الشيخ: وهذا يختلف، فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر، قال: فلا ينبغي أن نستتيبه، ويعني العكس، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة للتوبة، قال: فلكل مقام ما قال. ثم قال: وقولنا يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان: قسم تقبل توبتهم وقسم لا تقبل. قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته بأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق، فإنه لا تقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم فلا تقبل توبته، هذا قول. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق، نعم تقبل توبتهم، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته، لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، زمر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها، نعم، وهو حديث صحيح في مسلم وغيره. وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قوله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولا يعني وجد دلالة ولا عفو إلا بالتوبة، لأنه قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو، والعفو لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالتوبة. وفي المنافقين قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا،
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن وجد الدلالة ما هو؟ إلا الذين تابوا. سبحان الله، وانظروا يعني كم شرط يعني وضعه الله عز وجل لقبول توبة المنافقين. إن المنافقين أولا في الدرك الأسفل من النار، أكثر يعني من الكافر العادي، ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا شرط الأول، وأصلحوا ثانيا، واحتصموا بالله ثالثا، ويعني ورابعا، وأخلصوا دينهم لله. ومع كل ذلك فأولئك قال مع المؤمنين، نعم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولم يقول يعني سوف يؤتي هؤلاء المنافقين الذين تابوا أجرا عظيما، فأولئك فقط يعني مع المؤمنين. المهم قال فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. لكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم يستهزئون بنا، يقولون إنهم رجعوا للإسلام وهم لم يرجعوا. وإذا تاب، قلت، قال الشيخ، وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله. إلا سبحان الله، إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل. سبحان الله العظيم، الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تبت إلى آخر ذلك تقبل توبته، نعم إذا كان صادقا فيها، لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه لأنه تاب وقال يعني أنا مسلم، وندفنه مع المسلمين. لكننا لا نبقيه حيا. لماذا؟ لابد من قتله. ومن سب الله عز وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام، أيكون سب الله عز وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي يسب الله تقبل توبته إذا تاب ولا يقتل، والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته إذا تاب ولكن لابد أن يقتل. قال في الجواب لا والله لا يكون، بل سب الله عز وجل أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل من سبني واستهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفى عنه. نعم. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه هنا في الدنيا في عهده وارتفع عنهم القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفى نعم علمنا أنه أسقط حقه فساقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ الجواب لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأننا نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته، والله أعلم. إذن الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عافى عن بعض الناس الذين سبوه هذا لا يغني شيئا، نعم، ولا يمكن أن يعارض ما ذهب إليه الشيخ بن عثيمين والمحققون من أنه يقتل ولو تاب. لماذا؟ لأن هنا يعني في حق من سبه وكان حيا وعاف عنه هذا يعني علمنا أنه عفى عنه، لكن أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نعلم أنه، يعني من أين لنا أن نحكم أنه عفى عنه؟ إذن نقتله ويوم القيامة يعني ينظر في حاله هل يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يعفو عنه. والله عز وجل أعلم. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، نعم، 14. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى الحديث 15، وهو قوله، نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.